الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الضربة العسكرية على إيران معجلة مؤجلة، وقوة العقرب الأمريكية جاهزة للتحرك. قنبلة الانتخابات تنفجر بين السلام وبري. شورى الدولة ينفي إلغاء الضريبة على البنزين. ليلة ساخنة بالغارات على البقاع، وإسرائيل تتحدث عن ضرب مواقع للرضوان. باكستان تعلنها حربا مفتوحة على طالبان. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. كل الاحتمالات واردة في نهاية مطاف الجولات التفاوضية المتتالية بين واشنطن وطهران، والضربة الأمريكية المعجلة باتت حاليا مؤجلة لإعطاء المسار الدبلوماسي مداه من الوقت والأيام، رغم حشد البوارج والأساطيل والاستنفار العام لطائرات F-22 والجديد جوا ما كشف اليوم عن جهوزية قوة العقرب الأمريكية للتحرك، وهي وحدة متخصصة بالطائرات المسيرة الانقضاضية المنخفضة التكلفة، في خطوة تعكس تحولا في استراتيجية إدارة ترامب باتجاه الاعتماد على أنظمة أقل كلفة وأكثر ملائمة لحروب الاستنزاف والهجمات المتفرقة. الجولة الثالثة أمس بقسميها الصباحي والمسائي تباينت نتائجها، فهي لم تفشل لكنها لم تنجح أيضا، مع بقاء الطرفين على مواقفهما رغم إبداء الجانب الإيراني ليونة ظاهرية مفخخة بالتصلب. لبنانيا انفجرت بين الرئيس نواف سلام وعين التيني على خلفية موقف رئيس الحكومة الأخير عن الانتخابات، ما استدعى ردا عنيفا عليه من النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري.
فلم تكد الجولة التفاوضية الأمريكية الإيرانية الثالثة في جنيف تنتهي حتى أكد مصدر إيراني مطلع أن بلاده تصر على استمرار تخصيب اليورانيوم داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا لشبكة CNN أن المحادثات جادة وأن إيران تشدد على أنها لن تمتلك أسلحة نووية أبدا.
لكن المصدر أشار إلى أن رفع كل العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي شرط أساس لأي اتفاق، وأنه لن يتم تدمير أي منشأة أو معدات لأن المواقع مسجلة وتخضع لضمانات دولية، لافتا إلى أن المواد المخصبة لن تشحن إلى الخارج، وأن أي شيء توافق عليه إيران بما في ذلك التخفيف سيتم تنفيذه في داخلها.
وكان موقع أكسيوس نقل عن مصدر أن المفادين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شعرا بخيبة أمل مما قدمه الإيرانيون في جلسة المفاوضات الصباحية، لكن الموقع عاد لينقل عن مسؤول أمريكي أن محادثات جنيف النووية مع إيران كانت إيجابية.
مسؤول إيراني رفيع أوضح أن مقترح طهران في مفاوضات جنيف ركز أساساً على رفع العقوبات والتعامل مع القلق الأمريكي ومبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم إلى الخارج، وهي أمور مرفوضة كلياً، مؤكداً أن المقترح لا يتضمن أي أفكار بخصوص منظومة إيران الصاروخية وبرامجها الدفاعية.
وقال أن مقترحنا للحل يتضمن مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت أننا لا نريد سلاحا نوويا، ويؤكد أن تخصيبنا لليورانيوم هو حق سيادي ويعرض تجميدا مؤقتا للتخصيب لفترة محدودة.
وعلى وقع قول مصادر لرويترز المعلومات استخبارية أمريكية تدعم قول الرئيس دونالد ترامب إن إيران ستمتلك قريبا الصواريخ القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة من قبل ترامب، وقال إن فكرة أننا سنخوض حربا في الشرق الأوسط لسنوات من دون نهاية في الأفق غير صحيحة.
أضاف فانس الذي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الخيارات لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي تتمثل بالضربات العسكرية أو حل الأمور دبلوماسيا، معربا في الوقت نفسه عن اعتقاده بأننا جميعا نفضل الخيار الدبلوماسي، لكن الأمر يعتمد حقا على ما يفعله الإيرانيون وما يقولونه.
شبكة اي بي سي نيوز نسبت الى مصدر ان قائد القيادة المركزية الامريكية اطلع ترامب امس على الخيارات العسكرية المحتملة تجاه ايران في حضور رئيس هيئة الاركان المشتركة وكبير المستشارين العسكريين للرئيس الامريكي دان كين. وقالت المصادر ان العمل العسكري الامريكي الاسرائيلي المشترك لا يزال ممكنا، لا سيما مع تحريك واشنطن كميات كبيرة من السفن والطائرات المقاتلة الى المنطقة.
الشبكة ذكرت أن العديد من الجمهوريين وبعض المسؤولين في إدارة ترامب دعوا سرا في الأيام الأخيرة إلى أن تتولى إسرائيل زمام المبادرة في ضرب إيران بدلا من الولايات المتحدة، وأن الضربة الافتتاحية على أهداف في إيران بقيادة تل أبيب لن تكون مجرد شكل من أشكال الإكراه في المحادثات الدبلوماسية فحسب، بل قد تسهم في شل المزيد من الدفاعات الجوية الإيرانية إذا قرر ترامب المضي قدما في عملية عسكرية تسعى إلى إسقاط النظام في طهران.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أن الجولة الثالثة من المحادثات كانت الأفضل من بين الجولات، متحدثا عن تحقيق تقدم جيد في الملف النووي ورفع العقوبات، ومؤكدا وجود اتفاق على بعض النقاط وخلافات أيضا في شأن نقاط أخرى.
وأعلن الوزير الإيراني إمكان عقد الجولة الرابعة الأسبوع المقبل بعد تشاور كل طرف مع قيادته، مضيفا أن مناقشات فنية ستعقد في فيينا الاثنين مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الولايات المتحدة وإيران أكثر جدية من أي وقت مضى للتوصل إلى حل دبلوماسي، مخيرا واشنطن بين الحوار أو المواجهة والتوتر، وتبع أنه لا حل عسكريا للملف النووي، وأن الطرف المقابل جرب ذلك سابقا وفشل على حد تعبيره.
وفي إسرائيل نقلت قناة i24 News عن مصادر أن هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والأمور لا تبدو جيدة خصوصا بالنسبة إلى إمكان التوصل إلى اتفاق.
المسؤولون تابعة المحطة أشاروا إلى أن مجرد انتهاء الجولة الأولى وذهاب الطرفين للتشاور يظهر أن هناك صعوبات كبيرة تتعلق باليورانيوم والموضوع النووي ومدة استمرار الاتفاق، حيث أن الأمريكيين يريدون اتفاقا يدوم إلى الأبد. إضافة إلى ذلك فأنهم في الولايات المتحدة يريدون أن يتم إخراج كل اليورانيوم المخصب إلى خارج أراضي إيران.
ميدانياً أعلن البنتاغون جهوزية أول وحدة متخصصة بالطائرات المسيرة الانقضاضية للمشاركة في عمليات قتالية محتملة في حال قرر رئيس ترامب تنفيذ ضربات ضد إيران بحسب مسؤولين أمريكيين.
الوحدة المعروفة باسم تاسك فورس سكوربيون، أي ضربة العقرب، أنشئت العام الماضي ضمن القيادة المركزية الأمريكية لتسريع إدخال قدرات قتالية تعتمد على طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وقادرة على تنفيذ هجمات أحادية الاتجاه.
وبحسب تقديرات القيادة المركزية فإن كلفة الطائرة الواحدة من نظام لوكس تبلغ نحو 35,000 دولار، ويمكن استخدامها في مهام استطلاع وضرب أهداف غير محصنة كمنشآت إنتاج الصواريخ والبنية التحتية العسكرية.
كما أظهرت صور حديثة التقطتها شركة ميزار فيجن الصينية عبر الأقمار الصناعية وصول 11 طائرة مقاتلة شبحية أمريكية من طراز F-22 حديثا إلى قاعدة أوفدا الجوية في جنوب إسرائيل. وكانت مصادر أخرى أفادت سابقا بوصول 12 طائرة F-22 إلى إسرائيل.
معلوم أن واشنطن تحضر بيع هذه الطائرات المجهزة بتقنيات سرية إلى دول أخرى، ويؤكد السلاح الجو الأمريكي أن طائرة F-22 تتفوق على أي طائرة مقاتلة معروفة أو متوقعة في العالم، كما تبلغ تكلفة كل واحد نحو 143 مليون دولار ليصل إجمالي قيمة الأصول العسكرية في قاعدة أوفدا الجوية إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.
واليوم نفت البحرية الأمريكية حدوث أعطال أثرت على عمليات حاملة الطائرات جيرالد فورد، مؤكدة أنها جاهزة للعمليات.
لبنانيا صدر مرسوم وقعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بدعوة مجلس نواب إلى عقد استثنائي يفتتح في 2 من الشهر المقبل ويختتم في 16 منه ضمنا، محددا برنامج أعماله بمشاريع قوانين المحالة إلى المجلس والتي ستحال إليه وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
إلى ذلك أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون العفو العام إلى اللجان النيابية المشتركة بالتزامن مع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وهو أمر وضعته المصادر النيابية في خانة الاستعداد لجلسة تشريعية.
ومع تأكيد الرئيس الجمهوري أنه متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها ولن يقبل بأي محاولة للالتفاف على الدستور، وبعد عام على نيل حكومته الثقة، قال الرئيس سلام إن لبنان كان على طريق الانهيار ونجحنا في وضع حد له، ونحن حكومة تأسيسية لإعادة بناء الدولة، وكنا نتمنى أن ننجز أكثر من ذلك. وفي حديث لتلفزيون لبنان تطرق إلى الانتخابات النيابية.
السؤال هذا حقه مضمون بصوته على المهني موجودين، طالما في دائرة 16 إلى أشعار آخر، إلا إذا المجلس بكرة بقول لي هاي دائرة 16 هيك أنا منفذ، ما عم بقول لي شو بيعملوا هدول، بروح حقهم؟ لا ما بروح حقهم، بصوته لمين؟ بصوته لل
128،
كل واحد يقترع بدائرة تبع قيده، سجله، طلب مع الوزير الداخلية رأي هيئة التأسيسات وأجد مطابقة لشو كان توجهنا، علق لي إياها رئيسما المجلس يتكرم ويقلنا كيف نعمل بنعمله. نحن ساعة تبارك يبين شو القوس وشو القطع، ما في حدا نقلل من السفراء الأجانب، لا عمل انتخابات ولا ما تعمل انتخابات، هذا ما شغلتهم، وإن بيعرفوا هن ناس حريصين هدول إنه ما يتدخلوا.
وفي ملف حصرية السلاح قال سلام:
قرار السلاح اليوم في الضاحية أم في طهران؟
بتأمل يكون عند الحكومة اللبنانية وحدة، الحكومة اللبنانية، لأن احنا قلنا قرار الحرب والسلم هذا بيد الدولة اللبنانية وحدة بيكون عندها السلاح، وبعتقد حزب الله، يعني حزب الله مشارك بهيدي الحكومة
إذا تدخل
ولا شو
حزب الله بحرب.
إذا عم نحكي بخطوط حمر أنا حلك كمان شو الخط الأحمر بالنسبة
شو الخط الأحمر
بالنسبة لي، شو الخط الأحمر مش بالنسبة لي أنا نواف سلام، يعني هو إنه أي حدا يرجع يدخلنا بمغامرات جديدة، ومشان هيك أنا بتأمل يعني يكون في الحد، يعني خاصة بالجو رمضان، يعني حد العقلانية الحكمة الوطنية يلي تمنع أي حدا أن يخدنا على مغامرات جديدة. شوف كان لها كلفة كبيرة هذه، وما في كم سنة هذه بدها تاخدنا حتى نطلع من نتائج مغامرة حرب
الأسناد الأولى،
ويا ريت أسناد غزة، يعني فهلأ نفوت بمغامرة جديدة لأسناد إيران أو غيرها، نحن أكيد بغنى عن هيك خيارات يعني، وما فينا نتحمل بقى هيك أكلف.
موقف سلام عن الانتخابات أثار غضب الرئاسة الثانية التي ردت عليه عبر المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، الذي استغرب حديث رئيس الحكومة حول قانون الانتخابات لجهة قوله إن تعليق الدائرة 16 يتيح للمقتربين الاقتراع لل 128 نائبا.
فالأصل تابع حسن خليل أن من يتولى رئاسة الحكومة هو الآتي من خلفية قضائية، يفترض أن يكون أكثر حرصا على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسيا، مضيفا أن القانون لا يعلق بتصريح ولا يعدل باجتهاد ولا تبدل أحكامه بإرادة سياسية، وأن النص القانوني لا يوقف مفاعيله ولا يغيرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية، ومعتبرا أن أي قراءة تخالف ذلك تمس بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو لا كما يراد له أن يكون.
مصادر دستورية، وعما إذا كان الرئيس بري ملزما بطرح قانون الانتخاب على جدول أعمال مجلس النواب، أجابت أنه غير ملزم لكن الباب مفتوح له لإمكان هذه الدعوة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قرار دعوة الهيئة العامة يبقى لرئيس المجلس دون سواه، ومضيفة أن هناك اتفاقا بين عون وبري، ولذلك تم توقيع عقد فتح دورة استثنائية، وسيكون طبق الانتخابات على مائدة المجلس عند الدعوة لأي جلسة عامة.
حكومياً أقر مجلس الوزراء في جلسته في السرايا تفعيل إيرادات الدولة عبر مكافحة التهرب الجمركي والضريبي وأشغال الأملاك البحرية والنهرية ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل المتعلقة بالمقالع والكسرات، كذلك البحث في عملية التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات. وبعد الاجتماع تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات متطرقاً إلى الإجراءات الضريبية.
هالإجراءات بلشت تبين، معك حق هي بدها وقت، لكن لأنه مبلش فيها هالحكومة من تقريبا أول ما باشرت مهامة بلشت هذه الإجراءات تبين، بدليل مضاعفة الأرقام من الجمرك تحديدا، وبدليل وجود إجراءات فعلية صارت، منها تركيب سكانرز اللي صار فينا من وراء نعرف شو فيه بالمحتويات إلى حدود كبيرة. حكي وزير المال عما يسمى اليوم assessment أو due diligence على هالبضائع اللي عم تجي وهالاستيراد، تنعرف شو جاي استيراد على البلد وتكون في قدرة أكبر على التدقيق به، وبالتالي على جباية ما يترتب عنه من عائدات. في إيرادات عم تجي، بلشت تتفعل، بلشت توصل، حتى فعلا تقدر هالحكومة تخفف قد ما فيها من الضرائب والرسوم، وهذا كان الهدف من تفعيل وتعزيز الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والمالي تحديدا.
في الأثناء وبعد تداول معلومات عن موافقة مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين، ما يعني عمليا سقوط الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام، نفت مصادر المجلس صدور أي قرار في هذا الشأن، مؤكدة أن هناك 3 مراجعات مقدمة حول الموضوع ولا تزال كلها قيد الدرس.
أصدرت قيادة الجيش بيانا عن مشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في مؤتمر القاهرة التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش في باريس الذي عقد قبل يومين، لافتة إلى أن الجانب اللبناني عرض فيه شرحا مفصلا عن حاجات المؤسسة العسكرية وخطوات تنفيذ خطة الجيش الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجهها الوحدات العسكرية.
وأشاد الحاضرون بأداء المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة ودورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، مؤكدين عزم بلادهم على تعزيز قدرات الجيش بما يشمل الإمكانات اللوجستية والعملانية، وأشاروا إلى أن استقرار لبنان هو ركيزة أساس لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددين على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
من جهته أعرب هيكل عن شكره للدول المشاركة على وقوفها إلى جانب الجيش ولبنان في ظل التحديات الحالية.
اقتراحان أمام مؤتمر القاهرة. جورج الهاني.
كشف مصدر دبلوماسي عربي أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض على مؤتمر القاهرة اقتراحين: تمويل نقدي لدعم الجيش والقوى الأمنية، أو أن ترفع قيادة الجيش لائحة بأبرز مطالبها، وأن تقوم الدول المشاركة في مؤتمر باريس بتأمينها للجيش إظهارا للشفافية والحوكمة الرشيدة، وهذان الأمران تدرسهما الدول المعنية قبل مرحلة الإقرار في مؤتمر باريس. المصدر الذي أكد أن هناك التفافا واضحا حول الجيش من قبل المجتمع الدولي والعربي من أجل دعمه، أضاف أنه كان من الأفضل لو أن الحكومة ومن خلال قيادة الجيش أعدت برنامجا واضحا بجدول زمني محدد لسحب السلاح من شمال الليطاني وحصره بيد الدولة التي تكون بذلك قدمت التزامات واضحة أمام المجتمع الدولي ما يسمح بدعمها والوقوف إلى جانبها. وبحسب المصدر الدبلوماسي العربي فإن دول الخماسية ستحاول رغم ذلك وقدر الإمكان دعم الجيش في مؤتمر باريس، وأن هذا المؤتمر قد يؤجل أو حتى يلغى في حال وقعت ضربة عسكرية كبيرة على إيران وتأثر بها لبنان. وقال المصدر نفسه إنه إلى جانب دعم المجتمع الدولي كان من الأفضل إنشاء صندوق محلي وطني لتوفير دعم للجيش من خلال المغتربين والممولين اللبنانيين، حتى لو كان رأس مال الصندوق لا يتعدى مثلاً 100 مليون دولار، كي يقال إن هناك دعماً دولياً معطوفاً على دعم محلي. كما أكد المصدر العربي أنه من واجب حزب الله تقديم التزامات أكبر في موضوع حصر السلاح، لافتاً إلى أن قرار الحزب لا يزال خارج لبنان، وبالتالي لو أنه يلتزم بالقرار اللبناني لكان طبق القرار 1701 قبل ذلك، لكن قراره مرتبط بالخارج وبالتطورات الإقليمية وما يحصل على صعيد الملف الأمريكي الإيراني.
ميدانيا وفي تصعيد إسرائيلي متواصل، شن الطيران الحربي مساء أمس نحو 25 غارة طاولت عددا من قرى البقاع مستخدما صواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات ضخمة سمعت أصداؤها في القرى المجاورة.
واستهدفت الغارات مناطق جردية بين بريتال وبعلبك وشمصار والشعرة وبيت شامة وبوضاي وحربتة ومحيط مدينة بعلبك، وتمددت إلى جرود الهرمل، وأدت الغارات إلى مقتل فتى سوري يدعى حسين محسن الخلف مواليد 2009 في جرود بيت مشيك، فيما أصيب لبناني بجروح طفيفة.
كما شهدت ألسنة لهب وتصاعدت سحب الدخان من بعض المواقع المستهدفة في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن انفجارات متتالية يرجح أنها ناجمة عن تفجر ذخائر داخل المواقع.
ومع توقع ارتفاع عدد الإصابات أفيد وفق حصيلة غير نهائية عن مقتل شخصين و18 جريحا.
الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله في منطقة بعلبك، وقال أفيخاي أدرعي أنه في المعسكرات التي تم استهدافها كانت مخزنة بكميات كبيرة من الوسائل القتالية من بينها أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله.
وفي الجنوب استهدفت دبابة ميركافا متمركزة في الموقع المستحدث للإسرائيليين في جبل الباط منطقة زقاق عند أطراف بلدة عيترون بقذيفتين.
إلى ذلك أشار زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي إلى ما يفعله الإسرائيلي في لبنان.
ما يفعلونه تجاه الشعب اللبناني والاستهداف المستمر لحزب الله في لبنان، لأنهم يريدون أن يصلوا بوضع لبنان إلى أن يجردوه من كل وسائل القوة والحماية، ثم بالتالي ماذا؟ يحققون أهدافهم المعلنة الصريحة الواضحة بالسيطرة عليه، وليس الاهتمام بالسلام معه والكف عن توجيه أي أذى الشعب اللبناني كما يتصور الواهمون والأغبياء والمغفلون. وهكذا هو الحال بالنسبة لبقية المنطقة العربية والعالم الإسلامي بشكل عام.
في خطوة تعكس حساسية ملف شمال شرق سوريا إلى دور قسط في المعادلة السياسية والأمنية، ذكر موقع المونيتور أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ أطرافاً معنية أنه لن يعقد اجتماعا مع نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش لقاءات ميونخ في 13 من آذار المقبل إلا في حال حضور قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وأن الشرط الأمريكي طرح ضمن ترتيبات اللقاءات الجانبية المرتبطة بالمؤتمر.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع وافق على مشاركة وزير خارجيته في الاجتماع وفق الترتيب المذكور الذي كان مقررا عقده في ميونخ، ما يعكس مؤشرا على مرونة محتملة في الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن ودمشق.
باكستان تعلنها حربا مفتوحة. جورج،
بعد ساعات من إعلان باكستان مقتل جنديين من جنودها أثر عملية نفذتها حركة طالبان الأفغانية على طول الحدود المشتركة، ردت باكستان بشن غارات على مدينتي كابول وقندهار الأفغانيتين. وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالرد على هجمات طالبان، لافتا إلى أن رد قواته المسلحة شامل وحاسم، وقال أن أولئك الذين يظنون سلامنا ضعفا سيواجهون ردا قويا ولن يفلت أحد من العقاب. أضاف أن باكستان على دراية تامة بمواقع مخططي العنف وميسريه وداعميه، محذرا من أن المسؤولين عن الهجوم سيواجهون عواقب أفعالهم. رئيس الوزراء الباكستاني أوضح أنه بعد الضربات الأفغانية فإن بلاده قادرة على سحق المعتدين. المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني كشف عن أن 133 شخصا قتلوا من عناصر طالبان وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح على يد القوات الباكستانية حتى الساعة، في مقابل تأكيد المتحدث باسم الحركة أنه لم يصب أحد في الغارات الباكستانية الأخيرة. ومع أن هذه الأرقام يصعب التحقق منها حاليا، برز إعلان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف حربا مفتوحة على حكومة طالبان، مشيرا إلى أن بلاده بذلت قصارى جهدها للحفاظ على الوضع طبيعيا عبر القنوات المباشرة وعبر الدول الصديقة، وقد انخرطت في دبلوماسية شاملة.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى عمر، صباح الخير بمصلحة الأرصاد.
صباح النور،
أهلا فيك منى، تفضل.
اليوم بالإجمال حيكون غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، في أمطار متفرقة، في ثلوج ابتداء من 900 متر وما دون على المرتفعات الشمالية وبالمناطق الداخلية. بيتحسن الطقس ابتداء من الظهر، بيتحول غائم جزئيا مع تجي محله رياح شمالية باردة وجافة رح تكون. السبت قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، إنما رح تبقى بالفترة الصباحية متدنية، ممكن يتشكل عنا جليد بالفترة الصباحية وخلال الليل. في احتمال ينزل تلج بالمناطق الداخلية ابتداء من الظهر شمال شرق البلاد ابتداء من ارتفاع 1200 متر وما فوق. الأحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، إنما رح تبقى دون معدلات الموسمية. ابتداء من بعد الظهر بيتحول لغائم، بصير في احتمال أمطار متفرقة وفي ثلوج خاصة كمان بالمناطق الداخلية ابتداء من 1100 متر وما فوق. ممكن كمان نشوف برق ورعد نهار الأحد بعد الظهر. التنين غائم جزئيا لغائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ورح تبقى الأجواء باردة يعني لأن في عنا ريح شمالية عم تسيطر على المنطقة. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 9 و14، على المرتفعات من 1 ل6 وبالبقاع من 1 ل6. الرياح عم تكون شمالية غربية سرعتها تقريبا بين 10 و40 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 50 و75%. البحر هائج وحرارة المي 18 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية الضربة العسكرية على إيران معجلة مؤجلة، وقوة العقرب الأمريكية جاهزة للتحرك. قنبلة الانتخابات تنفجر بين السلام وبري. شورى الدولة ينفي إلغاء الضريبة على البنزين. ليلة ساخنة بالغارات على البقاع، وإسرائيل تتحدث عن ضرب مواقع للرضوان. باكستان تعلنها حربا مفتوحة على طالبان. النشرة انتهت، نفذها مارون بشعلاني. شكرا لمتابعتكم.